وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ونبدأ هذا اللقاء بالاتصال أول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عافية.
الله يعافيك، حياك الله.
ممكن سؤالين أو سؤال؟
تفضل أخي.
السؤال الأول إن شاء الله. هلو.
تفضل. نعم. نعم نعم.
سيدي، سؤال أول بالنسبة للإنسان على سبيل المثال بده يروح بالشغرة من أي محل، هذا المحل مثلا مكتوب عليه أنت وحظك، بيكشر في العمل هذا بيطلع له مثلا بيشتري الشغلة بخمسة شيكل أو عشر شيكل بيطلع له خمسين شيكل ربح، هل هذول الخمسين شيكل الربح حرام أم حلال؟ هاي واحدة. السؤال الثاني، ما الحكم الشرعي في جار المسجد الذي يبعد عنه المسجد 7-8 امتار ولا يصلي في المسجد كل الأوقات وإنما يصليها في الدكان محله، يعني ما بروح أبدي يا سيدي لا يصلي صلاة الجماعة ماشي ممكن يكون عنده زباين ولكن لا يصلي في المسجد في داخل المسجد يصلي الصلوات اللي هي الظهر أو العصر أو المغرب،
يصلي في محله
بضل بيصلي بمحله ما عليه من المسجد بعيد عنه 6-7 امتار.
نعم
شكرا سيدي.
العفو، حياك الله أستاذ. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم. سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
احكي معك أبو يزن.
أبو يزن حياك الله أخ أبو يزن. من وين حضرتك أخ أبو يزن؟
كنت بدي أسأل، أنا بشتغل بشكل تلابيب وأكثر للعيد أكثر يعني تقريبا، بدي أسأل بالنسبة للصلاة بقدر أجمع وأكثر وبحكم عملي أن أنا صعب علي الصلاة لأنه بتنقل من مكان لمكان بالسيارة وكثير مخيط بالوقت، يعني هل يجوز علي؟ أنا ساكن بالقدس.
ما فهمتش أول سؤال، يعني شو
هل يعني أنت بتشتغل داخل خط الأخضر وسؤالك عن الجمع والقصر؟
بالقدس بعيد، أنا أعطيه بالكيلوات.
من القدس لتل الربيع قديش؟
تقريبا 40 كيلو، بس طبعا تحت حكم عملي مرات بأمشي تقريبا في اليوم 200-300 كيلو، بس مش بعيد، نفس المنطقة بس بفرد السيارة.
نعم. إذن لك أيضا تنقلات داخل المنطقة؟
نعم.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي أبو يزن، حياك الله.
بارك الله فيك.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العافية.
أهلين، الله يعافيك.
سيد، بدي أسأل سؤال عن الخوف من اليقين، هل ضعف إيمان؟
الخوف من اليقين؟
مثلا واحد بروح عند دكتور بقول له روح سوي أشعة تشوف، خاف خوف شديد وسوى وكام وحط، بروح عند جنازة بموت بالخوف، طب ما بقول له يصير هذا ليش بحب؟
فضيلة الأستاذ دكتور إيش بتسأل؟
وقصد الخوف من الموت، يعني
خوف من الموت أخي،
الخوف من الموت، الخوف من المرض، هل هذا ضعف إيمان في جسم الإنسان أم طبيعي؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
السؤال الثاني بدي أسأله، بقول واحد بيمكن يصلي مثلا بقول أنا بفتخر إن أنا بسجد لله، هل هذا رياء أو افتخار في أعماله؟
يفتخر أنه
يفتخر إنه كان بعمل انبسط من جواته إنه كان بهذا العمل إنه كان سوى فيه، هل هذا رياء يسمى أو افتخار في الإغرار في عمله؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا سافرت المفتي السماحات.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
عبد الله من رام الله بحكي معك.
أهلا بك أخي عبد الله تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول إذا في مجال استاذ المفتي بس يوضح لنا الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة من حيث الفرق في الدعاء وكيفية الأداء وين تتصلى كل صلاة وبالتحديد صلاة الحاجة يعني كيفية الأداء بيركزنا عليها شوي إذا في مجال.
الدعاء وكيفية الأداء وإيش؟
كيفية الأداء للصلاة الدعاء إذا كان في دعاء خاص في صلاة الحاجة وإيش الفرق بينه وبين الاستخارة يعني وين الواحد بيصلي الاستخارة وين بيصلي الحاجة.
نعم
وإيش السؤال؟
واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
حسب سؤال ثاني في مجال السماحة.
تفضل. نعم.
هل يجوز الصلاة بعد صلاة الوتر يعني الشخص أوتر وبالليل رب فتح عليه أراد إنه يصلي هل لازم يصلي وتر عشان يغير الوتر اللي صلى يقوم الليل ويرجع يصلي وتر كمان مرة ولا جائز إنه يصلي القيام الليل بدون وخلص وما يعيد الوتر يعني بصف إنه صلى وتر واحد بس صلى قيام الليل ما بعد الوتر.
نعم ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. تفضل.
سؤال.
نعم نعم. تفضل.
السؤال الثالث انه الشخص يعتبر قارئ القران او هاجر القران على اي اساس يعني اللي بيقرا صفحه او صفحتين بالليل او كل يوم هل هذا يعتبر قارئ قران ولا في حد معين كصور كعدد
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه تابعنا حياك الله اهلا
شكرا
العفو. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدي اسال سؤالين اخوي لو سمحت.
نعم تفضل. من وين حضرتك؟
من جمعين. هاني
حياك الله اخي هاني.
اخوي اول شيء السؤال الاول انه شو حكم الواحد اللي بيشتري كارت ديت ب 150 شيكل او 200 شيكل مشان يدخله في الجهاز
مشان
يعني اللي بيشتري مثلا كارت للنت للبليفون هل انه يعني في حكم او شيء ثاني؟ السؤال الثاني
يعني الواحد بده يشتري كارت للجوال لجهاز الجوال
يشترك بالنت بس يعني بس الحكم في هذا الشيء
من أجل الاشتراك بالإنترنت
يعني هيك مش للضرورة بس هيك للرفاهة يعني أو هيك.
طيب سؤال الثاني.
السؤال الثاني مثلا واحد بيقول الفاتحة عن روح الرسول صلى الله عليه وسلم شو اللي بقول يعني الحكم فيها مجاز غير مجاز
قراءة الفاتحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم
عن الرسول المين
عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول الفاتحة عن مثلا أنا بدي أقرأها بنفسي عن الرسول أو عن يجوز أن نقول هيك ولا لا يجوز؟
ماشي يا أخي حياك الله أهلا بك. العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي حياك الله.
في عندي سؤالين إذا لو سمحت.
نعم. من وين حضرتك؟
من طول كرم.
تفضل حياك الله.
أنا موظف حكومي دائرة حكومية بعمل يعني بتمر علي صلاة الظهر والعصر وأنا في الدائرة هسا إحنا متعودين إن نصلي جماعة صلاة الظهر جماعة صلاة العصر جماعة في وقت الجمع جائز إننا نجمع وإحنا في الدائرة؟
الدائرة بتصلوا مع بعض. ماشي
مع بعض.
وفي سبب الجمع يعني خلينا نقول في مطر شديد أو في مطر في برد شديد أي شيء يعني.
صحيح صحيح 100%.
ماشي ماشي.
سؤال ثاني سمحت بالنسبة لأن يعني بدي أعرف شو هي الضوابط للموظف في الدائرة الضوابط الشرعية يعني مدى استخدام القرطاسية لمصلحته الشخصية يعني عنده أقلام عنده ورق عنده شغلات زي هيك استعمال الهاتف كيف واحد بقدر يستعمل الشغلات هاي بقدر في مجال واحد يستعملها له الشخصي.
ماشي ماشي يا أخي
الله يبارك
فيك. العفو حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين بالنسبة للمسح على الجورب لازم يعني البس يعني انا بكون متوضيه وبلبس الكلسات يعني بدون ما انوي وبعدين بتذكر انه انا بدي امسح
بتلبس الجورب وانت على طهاره
على طهاره بس بدون ما انوي يعني عادي. وعندي سؤال ثاني بالنسبه للمسح مثلا هلا انا يعني سمعت انه بس خمس صلوات او ما بعرف في خلال خمس اربع شهور ثاني يعني لانه انا بصلي مثلا الضحى او قيام الليل فعادي لو ما
كان من شاء الله بين لك
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي حياك الله. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
بدي أسأل بالنسبة لصلاة المرأة بالمسجد بدي الشيخ يصحي لنا شوي بس عن هاي الشغلة وإذا أنا بأثم إذا زوجتي تطلب مني
إيش يا شيخوي؟
أصلي بحق وأمنحها بحجة إنه ممنوع.
هل تأثم إذا منعت زوجتك؟ سؤالك هل تأثم إذا منعت زوجتك؟
ألو؟
هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بس والله بدي أسأل الشيخ المحترم، بس إنه التمسح على الوجه بعد ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
إيش السؤال؟
هل هذه بدعة غير بدعة؟ وما الدليل الشرعي لذلك؟
إيش السؤال أخي؟
إنه التمسح على الوجه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
هل هذه بدعة؟
ماشي، إن شاء الله صار إجابة.
إن شاء الله، وما الدليل الشرعي لذلك؟
نعم، من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
من نابلس، بشرتكم.
حياك الله أخي، أهلا وسهلا، إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم، نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة، وكان الاتصال الأول للأستاذ الأخ المستمع أبو أسعد من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول عن شخص يريد شراء بضاعة، وبالتالي ربما يفوز بجائزة، ما حكم هذه الجوائز المقدمة للزبائن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك،
آمين،
وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذه التي تسمى الحوافز التجارية، العلماء لهم فيها رأيان. رأي يرى أنها حرام وممنوعة في كل الأحوال، وأنا الذي يترجح لي أنها في بعض صورها جائزة وفي بعض صورها حرام. إذا زاد عليك البائع في ثمن السلعة ولو مبلغا بسيطا مقابل هذا الحافز الذي يعطيك إياه أو إدخال اسمك في السحب، فهذا قمار، وفي هذه الحالة لا يجوز. لكن إذا كان السعر نفسه، يعني سواء أنت دخلت في السحب أو لم تدخل، هذه السلعة بنفس السعر، الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة وأنها جائزة إن شاء الله.
نعم، إن شاء الله، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم صلاة جار المسجد في محله أو في دكانه.
والله شوف، يعني صلاة الجماعة مهمة. أولا، في حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، يعني على أساس إذا واحد بيستشهد فيه نبين له ضعيف الإسناد. لكن في هناك أحاديث يعني صحيحة بالحث على الصلاة في المسجد وفي بيان أهمية الأمر، يعني من بينها حديث الأعمى الذي ابن أم مكثوم الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرخص له أن يصلي في بيته ولا يجد قائدا يلازمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. تصور، هذا الأعمى لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة وقال له أجب. حديث آخر صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا يعني يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة أمره خطير. أنا يعني الذي أفتي به أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وهي من سنن الهدى، والذي يتخلف عن صلاة الجماعة خسر أشياء كثيرة. خسر أنه صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ أو الفرد بإحدى وسبعين درجة، وفي روايات أخرى يعني قريبة من هذا، ومن تطهر في بيته وغدا إلى المسجد كان كل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، فهو أطاع خيرا كثيرا. هذا أقل ما نقول به، يعني أنه سنة مؤكدة، لكن هناك بعض العلماء يرى أنها واجبة، والذي يتخلف عن الجماعة لغير عذر يعني يقع في مشكلة. فأنا أهيب وأنصح جميع إخواني المستمعين من الرجال أن يحرصوا كل الحرص على أداء صلاة الجماعة في المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى وكسبا للأجر والثواب.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع أبو يزن القدس، يقول بأنه يعمل في شركة داخل الخط الأخضر ويسافر من القدس إلى هناك على مسافة 40 كيلو، لكنه أيضا من خلال عمله يتنقل ويقطع مسافات لتصل إلى 70 كما قال 70 كيلو، فهل يجوز له الجمع والقصر؟
الأصل أن المسلم إذا مشى أكثر من 81 كيلو أنه يجوز له الجمع والقصر، لكن لأنه حكى أنه المسافة 40 وغاد بمشي داخلي وكذا، فأنا أقول له يجوز لك أن تجمع حتى لو لم يجوز لك القصر، ولكن لا تجعلها عادة. يعني كلما وجدت يعني عليك حرج في أداء الصلاة في وقتها فيجوز لك أن تجمع إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لمستمع آخر له سؤالان، سؤاله الأول عن الخوف من اليقين وذكر الموت والمرض، هل هذا الخوف ضعف في الإيمان أم أنه أمر طبيعي؟
هو ما بعتبره أن ضعف في الإيمان، لكن أقول أن الخوف من الموت أو من المرض إذا كان ضمن دائرة الحد الطبيعي كل واحد يخاف، وهذا سبحان الله. يعني أنا مثلا لولا أنني أخاف من المرض لا دخلت عند المصابين بأمراض معدي وجلست معهم، لولا أني أخاف من الموت لا رحت مشيت بسيارتي مثلا بسرعة 200 لو لهجمت على يعني. فالخوف من المرض ومن الموت إذا لم يعق الإنسان عن نشاطاته ولم يؤثر على تصرفاته اليومية والحياتية أمر ما في أي مشكلة، لكن أين المشكلة؟ المشكلة إذا زاد الأمر عن طبيعته. أنا لا أستطيع أن أقول هو ضعف إيمان ولا أقول هو قوة إيمان، أنا غاية ما يمكن أن أقوله أنه غالبا هذا إذا زاد عن حده وأصبح يؤثر على أنشطة الإنسان وسلوكه اليومي فأنا أصنفه ضمن الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج. وما يعني ما حداش يفكر لما أقول هيك يعني إنه مجنون اللي بيحصل معه، يعني أفرق بين المرض النفسي وبين الجنون. لكن زي ما قلت أنا بخاف من الموت وبخاف من المرض، هذا يعني هذا مخلي حياتي تمشي صح أكثر، بينما لو كان هذا الخوف أثر على سلوكياتي بحيث اضطربت حياتي قلت ما أنا بدي أموت يعني ليش أنا ما خلص مريض ليش ما أروح أجلس مع المرضى ليش ما أترك شغلي ما أنا خلص هذا بصير مرض ويحتاج إلى علاج، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الثاني، يسأل عن شخص يصلي ويعني يقول أنه يتحدث عن نفسه ويفتخر، هل هذا يعتبر رياء؟
أنا كان فهمت مش قضية يفتخر، يعني خل نفصل فيها. الأصل أن الإنسان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بعبادة وخاصة مما لا يطلع عليه الناس، يعني أن لا يكثر من يعني الافتخار فيها وخاصة من المندوبات، يعني لتكون إن شاء الله عند الله أعظم. لكن أمور الفرائض والواجبات هو أصلا واجب عليك تعملها، يعني أنا مثلا بصلي في المسجد جماعة وكيف بدك في الأمر وجيراني وصحابي كل شايفني راي على المسجد جاي من المسجد، لا لا تخفى الإنسان. يعني شوف الله مطلع على السرائر والله أعلم ما في قلب هذا الإنسان وماذا يقصد. يعني ممكن اثنين، واحد يجي يحكي عن انه والله الحمد انه صلى جماعة وانه اعطى درسها وربنا يزيد له الاجر، بده يحث الناس على الالتزام ويشجعهم على التأسي به. واحد ثاني ذكر هذا ليزكي نفسه، هذا يعني قد يحبط عمله هذا الامر. فيجب تختلف حسب نية الانسان وحسب الدافع اللي بدفعه الى هذا الامر، والله اعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع عبد الله من منطقة رام الله، له 3 أسئلة. سؤاله الأول عن الفرق بين صلاتي الاستخارة وصلاة الحاجة، يعني يسأل عن الدعاء وكيفية الأداء.
شوف يا أخي وبقول
الطهارة أحاديثها في الصحيحين، الحاجة يعني أحاديثها تكل ما في إسناد بعضها، يعني خلينا نقول يعني ممكن نقول إنها حسنة، وإن شاء الله دعاء في خير وبركة. الآن أنا لا أستخير على فعل طاعة، الاستخارة تكون في الأمور المباحة أو المندوبة، وبتكون في الطاعات يعني أنا مثلا بدي أروح عمرة الشهر هذا ولا الجاي، هذا بستخير ربنا فيها مثلا، لكن أستخير ربنا إني أؤدي الحج هذا العام ولا ما أؤديهوش لا يجوز، أستخير ربنا أؤدي العمرة ولا ما أؤديهاش لا، لأن الاستخارة لا تكون في الطاعات، في الطاعات عليك أن يعني تقبل عليها. الآن قضاء الحاجة يكون في المباحات وفي المندوبات وفي الواجبات، يعني أنا مثلا راح حج فأدعو دعاء الحاجة لكي ييسر الله لي ذلك، أو رايح بدي مثلا أقدم عشان يوافقوني على الذهاب الحج فأدعو دعاء الحاجة، مثلا بدي أشتري شغلة في تجارة أمور مباحة فأدعو دعاء الحاجة أن ييسر الله لي هذا الأمر. فدعاء الحاجة يعني بهذا الموضوع أوسع دائرته. دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك علمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في شراء مثلا لهذه السلعة، في شراء لهذه السلعة خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر تر لي في ديني ومعاشي فاصرفه عني واصرفه عنه واقدر لي الخير حيث كانت مرضي به، أو يعني أنا هذا الذي أدعوه عندما أدعو. وأما دعاء الحاجة فتقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولا نبيها صلاح إلا قضيته ويسرته يا أرحم الرحيم، وتسمي حاجتك يعني تقول اللهم يسر لي مثلا شراء هذه السيارة، اللهم يسر لي أداء العمرة، اللهم يسر لي مثلا زواجي، اللهم يسر لي بناء بيتي، هذا دعاء الحاجة وكله خير إن شاء الله وإلى خير
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، هل تجوز الصلاة بعد صلاة الوتر؟
نعم، يعني أنا الذي أقوله إنه إذا كنت أنت يغلب على ظنك أنك تقوم وبتربط جوالك أو بتربط الساعة أو ما شاء الله أنت يعني نشيط وبتقوم، فأنا يعني أقول لك أخر الوتر لآخر الليل، لأنه تأخير الوتر لآخر الليل هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح من الصحابة من يصلي الوتر، أو أمر يعني بعض الصحابة أن يوتر قبل أن ينام، وهذا الذي يعني معروف أنه يصعب عليه أن يقوم في الليل. طيب أنا أوترت قبل أن أنام ولم يكن في ذهني أن أقوم الليل، ولكن استيقظت ويعني وجدت أن نفسي منشرحة أن أصلي، هذا الإنسان في هذه الحالة لا حرج أن يصلي، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بعد أن أوتر، ومنها ركعتين قبل طلوع الفجر، ولم يثبت دليل خصوصية على ذلك، فنحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تيسيرا على الأمة ولمن يعني تعرض لمثل هذا الأمر، يعني لا حرج في ذلك. هناك بعض الفقهاء من قال أنه يشفع وتره، يعني مثلا يصلي ركعة من نية أن يشفع وتره عندما يقوم في الليل فبصير كأنه مش مصلي الوتر، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يختمه بركعة وتر. إن شاء الله الأمرين فيه الخير وبركة، لكن أنا أميل إلى الأمر الأول.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخ عبد الله، عن الشخص الذي يعتبر قارئا أم هاجرا للقرآن الكريم، هل إذا قرأ صفحة أو صفحتين كل يوم يعتبر قارئا أم هاجرا؟
شوف، اللي احنا تعلمناه من شيوخنا وهو في من باب الوعظ، انه من لم يختم القرآن في الشهر مرة يعد هاجرا القرآن. انا لا اعلم دليلا لا من كتاب ولا من سنة على هذا، وإنما أثر عن بعض السلف الصالح مثل هذا ترغيبا وحثا للناس على هذا الفعل. فأنا يعني بقول اللي بيستطيع يقرأ من القرآن ما يوفر، بل يتذكر أنه يؤجر بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا أجله كبير، يعني لا أريد أن أقول بقرأ صفحة هاجر، لا، إن شاء الله في طاعة، لكن إحنا نحثه على أنه فعلا يعني كل واحد يحاول يختم القرآن مرة كل شهر. وكانوا بعض مشايخنا جزاهم الله خير ورحم الله من مات منهم دائما يحثونا ويسألونا: أين واصل اليوم؟ قلنا: والله أنا واصل الجزء 17. قل: طب تاريخ الشهر الآن 18، معناه أنت متأخر في جزء، طب أنصحك أنه ما تنام قبل ما تقرأ الجزء. يعني شوف كان حرصهم في تربية النشأ، وهذه الأمور يعني آتت أكلها الصحيح. لكنني لا أستطيع كمان مرة أن أعد من يقرأ ولو نصف صفحة أن أعده هاجرا للقرآن.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع هاني من منطقة جماعين، يسأل في سؤاله الأول عن من يشتري كرت 50 شيكل من أجل أن يدخله في الجهاز من أجل الاشتراك بالإنترنت، وليس ذلك للضرورة.
لا حرج في ذلك، ما دام يعني أنا ما بقول شراء الإنترنت للضرورة، شراء الإنترنت لأمور حاجية، لأمور مباحة، لطلب يعني بيساعده في العلم. المهم الدخول على الانترنت او شراء كرت الانترنت للنظر الى مواقع اباحية او مواقع تفسد الاخلاق، هذا حرام، سواء شراء كرت انترنت ولا ما شراء، فلا حرج في ذلك. والصعيد الان يعني اصبح بصعوبة الاستغناء عن الانترنت، يعني الطلاب واجباتهم بيقدروش يحلوها الا يدخلوا على الانترنت. في الجامعات الان بيجد الطالب واجبه من خلال وحدة التعليم الالكتروني اللي في الجامعة، الاستاذ بيرفع لهم الواجبات وبيرفعوا لهم حل هذه الواجبات وبيصلحها. يعني ما فيش الان، بعدين يعني الانترنت عالم عالم عالم، يعني عالم رحب واسع وفيه من الفوائد الشيء الكثير. واحد يقول لي في مضار، نعم كل شيء، يعني اللحم اذا الواحد كسر منها مثلا المضار، السكينة اذا ذبح فيها خروفة يستفاد، واذا جاء قطع فيها ايد واحد اعتداء فيؤثم. يعني هو سلاح ذو حدين، لكن احنا الاصل ان نحث الناس عن استعمال هذا الامر والاستفادة من الحد المفيد الحسن ان شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قراءة سورة الفاتحة عن روح الرسول صلى الله عليه وسلم كما سأل، هل هذا مشروع؟
يعني من نعتبر سواء عن روح النبي صلى الله عليه وسلم أو روح أي ميت، يعني المشروع أول شيء لم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولم يرد عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والخير كل خير في اتباع من سلف. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه يعني لا تدخل في أي من هذه. فإحنا نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوارد، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيه عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين خيرا، هذا هو الوارد. والاقتصار على الأمر الوارد في كل خير والبركة، والاستحداث في الدين أنا يعني أقول ما في خير، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أمر مردود عليك.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من طول كرم. سؤاله الأول يقول بأنه يعمل في دائرة حكومية ويعني يصل أو يؤذن لصلاة الظهر فترة الدوام، هل يجوز للموظفين الجمع في العمل؟
ما هو قال إحنا عادنا نصلي. أنا يعني من زمان أصدرت فتوى أنه يجوز الجمع في المصليات، وهذا المقصود في سؤاله. يعني مثلا في دائرة العمل فيه تعارفوا انه يصلوا في مكتب من المكاتب، او تعارفوا انه في غرفة يصلوا فيها، او مثلا في ساحة يصلوا فيها، فهذا بسمي هذه مصلى، فلا حرج من الجمع فيها اذا كان الجمع جائزا في المسجد. يعني تأخذ حكم المسجد من حيث جواز الجمع او عدمه، فاذا لم يكن سبب الجمع قائما فعندها لا يجوز الجمع فيها ولا في المسجد، فلا حرج إن شاء الله.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن ما يسمح للموظف من استخدام بعض الأمور الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها كالهاتف أو القرطاسية أو ما شبه ذلك.
الأصل أنه لا يسمح أن يستخدم شيئا منها، الأصل، إلا يعني ما سمح له به مديره أو ما جرى العرف به. يعني مثلا أنا أشتغل في الجامعة وفي أقلام الجامعة بتأمن لي إياها، أنا لا يجوز لي أن أخذ هذا القلم على البيت وأستعمله في حاجاتي الشخصية مثلا. لكن مثلا والله بدي أكتب شغلة شخصية وأنا في الجامعة وأكتب في هذا القلم، هذا جرى العرف بالتسامح به على سبيل المثال. فأنا يعني الذي أقوله إن الأصل أن يتورع الإنسان ما استطاع عن الشيء الذي لا يملكه وعن الملكيات العامة، ويعني يباح له أن يستفيد إما بما أذن له به أو بما جرى العرف به، فهذا يعني إن شاء الله أنه جائز
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل لإحدى الأخوات المستمعات في اتصالها وسؤالها الأول كان عن السؤال الأول والثاني عن المسح على الجوربين. السؤال الأول، هل يشترط النية عند لبس الجورب لصحة المسح على الجورب؟
ليس شرطا أن ينوي الإنسان إذا أراد أن يمسح الجورب أن يكون قد نوى المسح عند لبس الجورب. الشرط أن يدخل الجورب في رجليه وهو على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة لما أهوى يديه لينزع الجورب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، يعني دع الجوربين أو دع الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا يعني ليس إذا شرط المسح على ليس شرطا إني أنوي لما بدي أدخل الجورب ولما أجي أمسح عليه. طيب بتقول خمس صلوات، ليس المقصود خمس صلوات يا بنتي، ومليح اللي قلت أنا بصلي سنن. المقصود إنه إلى متى يجوز لي أن أمسح الجورب؟ يعني أنا صليت الفجر ولبست جوربي، إلى متى يجوز لي أن أمسح على هذا الجورب؟ أنا الآن أذن الفجر، بعد الأذان بخمس دقائق توضيت ولبست الجورب وانتقض وضوئي الساعة 10 صباحا، يجوز لي أن أمسح على الجورب إن شاء الله بتوضي 50 وضوء إلى اليوم التالي الساعة 10 صباحا. كم أصلي في هذا اليوم؟ بصلي الفروض وأصلي ما كتب الله لي من النوافل أو من القضاء أو ما إلى ذلك. فالإنسان يبدأ يعني إذا كان مقيما يمسح 24 ساعة، اللي هو يعني قالوا خمس صلوات في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة، فاليوم والليلة اللي هو أربع، إحنا بنعد من لحظة، ويكون في الراجح وما عليه المحققون أهل العلم من يعد متى يعني ابتداء المسح، مش من لحظة لبس الجورب ولا من لحظة الطهارة إنما ولا من لحظة المسح الأول، وإنما من وقت الحدث، من أول حدث يحصل له بعد لبس الجورب. فبعد بيبقى يمسح إلى 24 ساعة من هذا الوقت. طب أنا مثلا انتقد وضوء الساعة 10، ثاني يوم مسحت الساعة 9 وبقيت على وضوء بصلي الظهر وبصلي العصر وبقيت على وضوء المغرب بصلي المغرب بقيت على وضوء العشاء بصلي العشاء، فلا حرج في ذلك ما دمت على وضوء. لكن لو انتقد وضوئي يعني على 10 وربع مثلا بحق ليش أعاود أمسح على الجورب، لازم أخلع الجورب. أما إذا كنت مسافرا فيكون الأمر 3 أيام، يعني يجوز لي أن أمسح على الجورب لمدة 3 أيام من أول حدث يحصل، والحمد لله على ما يسر الله لنا بأمور الطاعة والطهارة.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضل الأستاذ دكتور. ويعني كان هناك اتصال لسؤال الأخ المستمع الذي سأل عن ما يسمح للموظف من استخدام حاجيات المؤسسة التي يعمل بها، قال عاد إلينا بالاتصال
لا.
وقال إلى أي حد يسمح للمدير أن يسمح الموظفين باستخدام حاجيات المؤسسة، يعني ما هي صلاحيات المدير في ذلك أيضا؟
ما هي نفس الشيء، يعني إذا كان المدير وهو يملك المؤسسة صلاحياته مطلقة، لكن يعني أنا مثلا مدير في مؤسسة أو أنا مثلا عميد في كلية الشريعة، أنا هذه الأموال اللي موجودة في كل الشريعة ليست ملكي، فزي ما قلت يعني ما جرى العرف به من الأمور كنقول يعني اللي لا قيمة لها بين الناس، يعني بيصور له ورقة مش معقول بدروع مكتبة ويروح يلف وهذا، يعني ممكن صوب الورقة تصويرها 10 شيكل على سبيل المثال، فإن تورع عن هذا فهذا أكمل وأحسن. ويروى قصص من هذا الشيء الكثير، يروى عن عمر بن عبد العزيز يعني ورعه أنه كان إلى هو في شؤون تصريف الدولة يسرج سراجا على من زيت البيت المال، فإذا أمور الخاصة يطفئ هذا السراج ويسرج يعني يغلع خلينا نقول كيف اللي بنسميها لامضة أو نواسة من مال الخاص، يعني هذا الورع وهذا اللي جعلهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم في المال ويستجيب دعائهم، لأنه يعني أطب مطعمك تجب دعوتك.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع، أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم صلاة المرأة في المسجد، وهل يأثم إذا منع زوجته من الذهاب إلى المسجد؟
نعم، لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب للصلاة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فلا يجوز منع المرأة من الصلاة في المسجد إلا إذا كان هناك في سبب، يعني إذا كان ذهاب المرأة إلى المسجد يعرضها لفتنة، يعني في بعض الظروف بعض الأحوال، أما في الأحوال الطبيعية لا يحصل مثل هذا، أو كان ذهابها للمسجد يضيع عليها أمورا في بيتها، يعني بضيع أولادها، بصير مشاكل يعني بترتب على ذلك مفسدة في البيت، عندها يجوز. لكني أنا دائما يعني أوصي إخواني بأنه بمقدار ما يتعامل مع زوجته بسعة وبتسامح، بمقدار ما تتعامل معه هكذا وبمقدار ما تنتج في بيتها، يعني ما يتعامل معها كشرطي في البيت وهذا ممنوع وهذا مش ممنوع، فيعني لا يجوز أن يمنعها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل شوف عائشة بتقول رضي الله عنها لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الذهاب المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني شو أحدثت النساء أن صار بعض يتكشف شوية ولا يتعطر وهي مش منتبهة، هذه بتحكي عن نساء يعني النساء تابعيات أو بعض الصحابيات مثلا، فتصور هذا يعني في عصرهم، ف يعني على سبيل المثال جرى العرف في بلادنا
إنه في رمضان يذهبن النساء للمسجد ويتماشطن في صلاة الفجر أو التراويح. أنا بقول إذا ما بتفرط المرأة في شيء من واجباتها البيتية الأصل أن لا يمنعها زوجها بل يحثها على الطاعة.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من نابلس يسأل عن حكم مسح الوجه بعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي بدعة؟ ويسأل عن الدليل على ذلك.
أكثر من مرة أنا أقول يعني التهجم على تبديع الناس أنا لا أقوله ولا أفعله وليس منهجي في الإفتاء ما لم يظهر لي الأمر بوضوح. الذي أقوله أنه وردت أحاديث قولي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث تروي فعله أنه كان يمسح وجهه، لكن والله أعلم لم يصح منها حديث، فاللي قالوا يعني جائز مسح الوجه أو بيعتمدوا على مثل هذه الأحاديث، لكن كونها لم تصح فأنا الذي أرتاح له ألا يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء وأن يقتصر بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا فيه الخير والبركة. ولكنني في نفس الوقت لا يعني لا أقوى على تبديع من يمسح وجهه، غالب ما نقول أن ننصحه ونقول له يا أخي يعني مسح الوجه لم يرد إلا في أحاديث، وهذه الأحاديث ما فيها حديث صحيح كلها أحاديث ضعيفة، وهذه أمور يعني أقرب للعبادات، فالأصل أن نتقيد بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ومسح وجهه في حديث صحيح، فالأصل أن نرفع أيدينا ونمسح وجوهنا في مثل هذا ولا نمسح على صدورنا ولا ما إلى ذلك. أنا الذي أعرفه المسح وارد في أنه إذا أوى الإنسان إلى فراشه ويعني بعد أن يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها أو فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ عبادك الصالحين، يقرأ سورة الإخلاص ثلاثا، يقرأ المعوذتين ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، ثم ينفخ في يديه ويمسح وجهه وما استطاع من جسمه، هذا وارد، أما غير هيك لا أعلم فيه أي حديث صحيح.
نعم بارك الله فيكم. بعد انتهاء من أسئلة الإخوة المستمعين نأخذ بعضا من أسئلتهم على صفحة على الفيسبوك. هنا سؤال لإحدى الأخوات تقول هل يجوز للمرأة الجمع في بيتها في أيام الشتاء؟
إذا يعني مش لأجل الشتاء أنا بقول إذا كان الأمر يعني يشق عليها نعم يجوز، إذا كان فيه مشقة يعني مثلا الطهارة، الذهاب لتجديد الوضوء، بعض النساء كبيرة في السن مثلا لا تصفر العشاء بصير عليها صعب، يعني نقول الأصل أن لا تجمع إلا إذا كان في هناك عذر يجوز هذا الجمع لهذه الحاجة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال أحد الإخوة المستمعين يقول ما حكم الحصول على قرض من أحد أو من قبل أحد الجمعيات إحدى الجمعيات الخيرية، ويقول القرض يعاد للجمعية كما هو دون زيادة لكن على أقساط.
ممتاز ولا أي مشكلة، يعني أعيد كمان مرة، يعني في جمعية خيرية بتقول اللي محتاج أنا بقرضه، أي بدك 1000 دينار بعطيك إياهم كل شهر لمدة 12 شهر تسددني مثلا، أو كل شهر تسددني 100 دينار لمدة 10 أشهر، لا حرج في ذلك، وهذه أصلا فكرة القرض التيسير على الناس، وأنه يعني يسدد المبلغ على دفعات أو دفعة بعد حين.
نعم بارك الله فيكم. بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى من أسئلة الإخوة المستمعين، وفي الختام لا يسعنا إخوة الإيمان إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم. متابعتكم لنا على أمر اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.